فلسطينيا المظلوم وغزة الصامدة مسؤولية جوهرية ووجودية للأمة الإسلامية. أفاد مصدر محلي بارتقاء 3 شهداء بنيران الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة، كما نفذ الاحتلال غارتين على بلدة عبسان شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أطلق النيران من الطيران المروحي ومن آليته، ووقعت إصابة برصاص جيش الاحتلال شرقية مخيم البريج الذي تعرض لقصف مدفعي، وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، كما أطلق الاحتلال نيرانه شرق دير البلح وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في شارع الشعف، كما نصف الاحتلال منازل شرقي المدينة. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في مواصلة للخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على مناطق واسعة من القطاع. فقامت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية بقصف مكثف للمناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، بالإضافة إلى نسف عدد من المباني السكنية بالمتفجرات. وواصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي شرقي منطقة المغارقة مستهدفا مخيم البريج وسط القطاع. أما في جنوب، وبالتزامن مع شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على الأحياء الشرقية، قامت قوات الاحتلال بنسف المنازل في المدينة. إلى جانب ذلك، بدأ جيش الاحتلال ضخ خرسانة وإدخال مواد متفجرة إلى نفق في رفح بداخله عشرات المقاومين. في غضون الأزمة الإنسانية، لا تزال المساعدات الوافدة للقطاع شحيحة إلى حد كبير، حيث لا تتجاوز بالمتوسط 24% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها. هذا النقص في الإمدادات لا ينعكس على كميات المواد الغذائية المتوفرة، بل يتجلى أيضا في نوعيتها، بتعمد الكيان الإسرائيلي التقنين دخول المواد الحيوية من غذاء ووقود وخيام. في المقابل، يغرق الأسواق بسلع غير إنسانية في سياسة وصفها مراقبون تهدف إلى إخفاء الواقع الإنساني الذي يزداد سوءاً.
هذه الكابونة طلعت لنا طبعاً، لا تسد ولا تغني من جوع، يعني احتياجاتنا الأساسية تفوق المعروض في الطرد الغذائي هذا مليار مرة. نيجي نقارن هذا بالمساعدات اللي بتفوت، ما بتجيش إشي. يعني
الهدنة بدأت من 13 شهر، صارت السيارات يخشن، لحتى الآن ما شفناش ولا حاجة، ولا مؤسسة، ولا غذاء عالمي، ولا أي مؤسسة أجتنا هنا ولا وزعت لنا.
تردي الأوضاع دفع منظمة فاو لتحذر من كارثة إنسانية وزراعية غير مسبوقة، مؤكدة أن القيود على إدخال الإمدادات سيقود إلى مجاعة واسعة خلال الأشهر المقبلة. وأوضحت أن الاحتلال دمر أكثر من 80% من المساحات المزروعة، وبهذا ترك أقل من 5% من الأراضي صالحة للزراعة، فيما تضررت غالبية الأبار، ما جعل الوصول للمياه شبه مستحيل. ودعت المنظمة إلى استجابة طارئة لتفادي انهيار إنساني شامل في القطاع.
بدأت واشنطن تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية لحكم قطاع غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإدارة القطاع. وقال موقعه أكسيوس إن مسودة قرار أمريكي بهذا الشأن تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة في تنفيذ خطة ترامب تفويضا واسعا لحكم غزة، وتدعو إلى بقاء مجلس السلام في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل. أعلنت وكالة الأونروا أن نحو 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة في غزة، معظمها متضرر ومكتظ بالنازحين. وتدير الأونروا حاليا أكثر من 70 ملجأ في قطاع غزة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين وسط استمرار الظروف الإنسانية القاسية. وكانت الوكالة قد أوضحت في تصريح سابق أن القطاع يشهد دمارا واسعا يشمل مباني غير مستقرة وذخائر غير منفجرة لا تزال تشكل تهديدا للسكان. وقبل أيام أشارت منظمة الإغاثة الإنسانية والإدماج إلى أن إزالة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق بين 20 و30 عاما. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من قرى وبلدات محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، كما دخلت عدة قرى شرق قلقيلية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء وداهمت أحد المنازل. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وأطلقت الغاز السام على منازل المواطنين، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين جنوبي شرق بيت لحم. وتشهد الضفة الغربية منذ عامين تصعيدا إسرائيليا أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10,000 واعتقال أكثر من 20,000 بينهم 1,600 طفل. أعلنت هيئة أركان جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية باتجاه المنطقة المزروعة السلاح بين البلدين قبل نحو ساعة من زيارة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إلى سئول. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لا تسعى للحرب أو الصراع ويتوعد برد سريع وساحق في حال ارتكب العدو أي خطأ. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس قهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام، كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام، لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المعقد تتعدد الأسئلة وتتشابك السيناريوهات حول مستقبل الحرب والسياسة في غزة. في برنامج فلسطين اليوم نحاول الإضاءة على أبرز ما يشغل المتابعين من قضايا وتساؤلات عبر ثلاثة محاور رئيسية تتناول أبعاد الموقف الميداني والسياسي والإقليمي. هل تتجه حرب غزة نحو هدنة مؤقتة أم تصعيد جديد؟ لماذا تتعثر الخطة الأمريكية لإنشاء قوة دولية في غزة؟ هل ينجح الاجتماع العربي الإسلامي بإعادة القرار للفلسطينيين؟ هذه الأسئلة وغيرها نبحث عن إجاباتها في سياق برنامج فلسطين اليوم، حيث نبدأ من المشهد الميداني في غزة وما يحيط به من مواقف وتحركات. غزة بين الحرب والوصاية، من يرسم النهاية؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب والتليجرام للمشاركة برسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام 0098-921-548-9950. وأرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3762 2201-3768 و22-01-3848. الحرب في غزة ما زالت مستمرة، وإن بدت وتيرتها أخف من أيام حرب الإبادة. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية ويفرض حصارا خانقا، متجاهلا بنود الاتفاق التي تنص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية. رئيس حكومة الاحتلال ووزراؤه يعلنون بوضوح أنهم لن يوقفوا الحرب حتى سحب سلاح المقاومة، ولا يعتزمون تنفيذ التزاماتهم الدولية. في المقابل تتعثر المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمبنية على إنشاء قوة دولية في غزة. وفي اسطنبول عقد وزراء خارجية العرب والمسلمون اجتماعا غاب عنه الممثل المصري، وصف غيابه بأنه تقني لا سياسي. الاجتماع شدد على ضرورة إعادة إعمار غزة وعودة سكانها إلى منازلهم، رافضا أي شكل من أشكال الوصاية الجديدة على القطاع. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد تمسك المجتمعين بأن تكون إدارة غزة وأمنها بيد الفلسطينيين عبر المصالحة بين فتح وحماس وتفعيل دور السلطة الوطنية، كما دعا إلى أن تكون القوة الدولية في غزة عربية إسلامية بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. لكن مصادر متابعة في تل أبيب تشير إلى أن حكومة نتنياهو ترفض مجمل هذه الطروحات، ما يضع الخطة أمام خطر الانهيار في ظل تهدئة هشة ترتبط أساسا بملف تبادل جثامين الأسرى. الزميل أياد الشوربجي والتقرير التالي.
في ظل تزايد المخاوف من عودة الكيان الصهيوني للحرب على غزة وتهربه من الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الحرب، جاء الاجتماع الذي استضافته تركيا وحضره وزراء خارجية 7 دول عربية وإسلامية. اتفقوا على خارطة طريق لتنسيق الجهود لدعم اتفاق وقف الحرب على غزة والانتقال إلى المرحلة التالية، إدارة القطاع وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
هجمات إسرائيل يجب أن تتوقف فورا، وكذلك يجب اتخاذ خطوات لمواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار وتأسيس السلام، لكننا بحاجة لإطار عمل مقبول. أولا، الدول ستتخذ قرار المشاركة في القوات الدولية في غزة بناء على تعريف ومعايير هذه القوة، وإدارة غزة يجب أن تكون للفلسطينيين.
الاجتماع طالب الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ التزاماته ووقف عمليات القتل والتدمير التي يقوم بها بضرائع مختلفة. ودعا المجتمعون إلى ضرورة التسريع بتشكيل قوة دولية في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
لكن لا يوجد بين يدينا أي مؤشر حقيقي يقول أن إسرائيل نعم ستلتزم. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن تناور محاولة لعب شماعة حماس، ورقة حماس.
وعلى الرغم من معارضة إسرائيل إلى أن تركيا تسعى للعب دور مهم في غزة عبر المشاركة في القوة الدولية أو في موضوع إعادة الإعمار وإيصال المساعدات، وتلقى مساعي أنقرة هذه دعما من قبل واشنطن وترحيبا من الفلسطينيين، خاصة حركة حماس التي تربطها علاقات قوية مع الحكومة التركية. الاجتماعات والبيانات ليست كافية لردع الكيان الصهيوني الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وضرورة العمل على عزله وممارسة كل أشكال الضغط عليه من قبل الدول العربية والإسلامية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة بين الحرب والوصاية، من يرسم النهاية؟ نرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله،
أهلا بكم
في لقائنا. أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن اعتبار الهدوء النسبي في غزة مقدمة لمرحلة سياسية جديدة أم أنه مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة قادمة من الصراع؟
كل الدلائل على الأرض تشير إلى أن بالطبع وسط ما يمارسه العدو بأن هناك قرار لوقف إطلاق النار، إلا أن ممارسات العدو على الأرض تشير وبشكل واضح إلا أن خروقات الاحتلال اليوم باستهدافه للمدنيين ما زال يستهدف المدنيين، ما زال يقف عائق بوجه المساعدات الإنسانية وشاحنات هذه المساعدات التي تريد الدخول إلى غزة، تشير وبشكل واضح تماما بأن ما يقوم به الاحتلال هي قرار وقف إطلاق النار، يسعى العدو إلى استخدامه كورقة للمزيد من الضغط على الأرض. وما المرحلة التي نراها اليوم إلا مجرد عبور وقف يعني يستطيع العدو من خلاله ممارسة ما يقوم به على مستوى الجبهة اللبنانية، عمليات اصطياد يومية للمدنيين تحت عنوان كبير وقف إطلاق النار. هذه المعطيات على الأرض تشير تماما إلى أن العدو يعني يحاور ويناور من خلال وقف إطلاق النار من جهة المقاومة إلى تثبيت معادلة ردع جديدة تكون لمصلحته هو صاحب القرار بمسألة وقف إطلاق النار أو مسألة السلام. والعنوان الأساسي المرفوع في مواجهة الفلسطينيين أو بمواجهة الغزيين اليوم، إذا أردتم الطعام عليكم أن تصمتوا تماما، ونحن من يقرر واقع القطاع بعد معركة العامين التي شهدناها.
طيب، كيف تفسر تصريحات قادة الاحتلال يعني بالإضافة إلى ما ذكرت فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة؟ هل تمثل هذه السياسة توجها استراتيجيا أم يعني ورقة ضغط تفاوضية هدفها الابتزاز؟
يعني كل الاحتمالات بهذا الصدد موجودة. نعم، انطلقت الحرب على غزة من قبل العدو الصهيوني وارتفعت السقوف معها، وكان كل واحد من قادة الاحتلال يرفع بسقفه إلى يعني بعلو يعني بعيد عن واقع السياسة على الأرض أو بواقع المشهد على الأرض. والعنوان الذي رفع أيضا وهو من أكبر العناوين التي اتجه بها قادة الاحتلال بصدد المعركة على مستوى قطاع غزة هي عملية نزع سلاح المقاومة، وفي ظل الضغوط التي مورست من قبل الإدارة الأمريكية على العدو الصهيوني وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أنه يعني يحاول أن يناور ويقول أنني يعني ما زلت أنا على هذا السقف الذي انطلقت فيه بهذه المعركة، ولا وقف عفوا وليس هناك وقف لإطلاق النار إلا بنزع سلاح المقاومة، وهو مجرد ورقة يرفعها بالنسبة للداخل داخل يعني لجمهور المستوطنين ليقول بشكل واضح أنه ما زال صاحب القرار على الأرض. إلا أن ما نراه على الأرض اليوم نرى أن جيش العدو ما زال أمام تداعيات معركة العامين، وما زالت مسألة عمليات الانتحار التي يقوم بها الجنود أو على مستوى الضباط أيضا، بالإضافة إلى عملية المعالجات النفسية التي تقوم بها مراكز العدو المخصصة لهذا الشأن، ما زالت يعني تتكلم عن ارتفاع نسب عالية بهذا الصدد، إن بصدد الانتحار أو بصدد المعالجة من الصدمات النفسية. وبهذا نزع سلاح المقاومة يأتي عنوان يستخدمه نتنياهو ليقول إنه صاحب القرار على مستوى الكيان الصهيوني، ولكن على الأرض هناك ترجمة أخرى بأن هناك مخاوف حتى على مستوى المنظومة العسكرية من العودة إلى الحرب على مستوى القطاع أو على مستوى الجبهات الأخرى.
طيب بالنسبة للخطة الأمريكية المقترحة لإنشاء قوة دولية في غزة، ما طبيعة هذه الخطة؟ لماذا تتعثر مراحل تنفيذها رغم الدعم الغربي المعلن؟
هنا اليوم هنا قدمت الولايات المتحدة مشروع بشأن الخطة على مستوى مجلس الأمن، حددت فيه الخطوط العامة لعمل هذه الخطة، خطة تقوم على أساس الفصل ما بين قطاع غزة أو ما تبقى من قطاع غزة وقوات الاحتلال، على أن تقوم هذه القوة بعملية الدفع بسحب قوات الاحتلال من المناطق التي ما زالت تحتلها على مستوى القطاع، بالإضافة إلى قضية سحب سلاح المقاومة وإعادة السلطة إلى قطاع غزة. وهنا العنوان كبير، إما إعادة السلطة، سلطة محمود عباس إلى القطاع، وإما إعادة سلطة مدنية توافق عليها القوى المقاومة أو أشارت إلى الموافقة عليها في بيان صدر عنها، وهي شخصيات حكومة تكنوقراطية من إناث أو شخصيات لم تغادر القطاع خلال الحرب. وهنا المسألة لم تحسم بعد. كل عنوان إنشاء هذه القوة الدولية ما زالت يعني ما زال يوضع عليها العديد من الاستفهامات، والقوة يعني أو الدول التي تريد المشاركة، تركيا الذي يرفض نتنياهو مشاركة قواتها في القطاع، بالإضافة إلى أذربيجان ومصر وقطر لن تشارك، قطر لن تشارك بل الإمارات هي التي تشارك. هناك عدة عوائق بشأن تشكيل هذه القوة، خاصة وأن الخطوط العامة والتوجيه هذه القوة غير محدودة، يعني غير واضحة تماما، بالإضافة إلى عملية مرجعية تموين هذه القوة، وبالإضافة إلى أن هذه القوة القوات التي أو هذه الدول التي ستشارك في هذه القوة لا تدخل إلى القطاع إلا بتفويض من مجلس الأمن الدولي. إذا لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن فليس هناك، يعني ليس هناك قوات ستشارك. هذه ملامح أو معطيات المرحلة الحالية، ولكن قادم الأيام سنرى ما سيطرحه قادم الأيام من خلال لمشاركة هذه الدول في هذه القوة.
بالنسبة للاجتماع العربي الإسلامي في إسطنبول، يعني إلى أي حد يعكس توافقا حقيقيا، طبعا عربيا إسلاميا، على رؤية مشتركة؟ هل هو فعلا في هذا الوارد أم أنه مجرد موقف رمزي في غياب أدوات التنفيذ؟
يعني هناك مسألة علينا ملاحظتها في هذا الاجتماع، وهو غياب مصر، غياب مصر عن هذا الاجتماع. وكما نعرف تماما أنه كان قطاع غزة جزء من مصر تحت رعاية مصر قبل عملية احتلاله في العام 1967. غياب مصر يشير إلى شيء هام، وهي عملية أن هناك تناقضات في ضمن الدول قائمة، ضمن الدول التي اجتمعت في إسطنبول، قطر، تركيا، هناك تنسيق عام، السعودية تعمل على خط آخر، قطر تعمل على خط آخر، وبذلك ليس هناك إجماع لهذه القوى على قضية إجماع عربي أو حقيقي بشأن دعم قطاع غزة. كل من هذه الدول كل على حدة تريد أن تظهر أنها صاحبة الورقة الأساسية، وهي التي تتمسك بالورقة الأساسية على مستوى القطاع، إلا أن الأمور على الأرض تشير ويعني بما لا يدع مجال للشك بأن كل دولة تريد إرضاء الأمريكي إرضاء الأمريكي لتثبيت وجودها وإعلانها أنها صاحبة القرار على مستوى القطاع، ولكن هذا بعيد جدا، ليس هناك إجماع على مستوى يعني ما شاهدناه في إسطنبول من خلال اجتماع هذه الدول العربية والإسلامية.
يعني بالنسبة لتشكيل قوة دولية إسلامية عربية إن أقرت، هل يعني تشكل عامل استقرار لغزة أم ربما مدخل لمرحلة وصاية جديدة على القطاع كما أشرت قبل؟
لنرى تجربة هذه القوى مثلا في المناطق الأخرى. كان هناك تجربة في الخليل، كان هناك قوى دولية غير مسلحة على مستوى حماية الفلسطينيين في الخليل من اعتداءات الكيان. كانت هناك تركيا مشاركة في هذه القوة، ولكن الكيان أو سلطات الاحتلال عملت بكل قواها لإخراج هذه القوة من المنطقة، وكان هناك قوات إيطالية وقوات فرنسية بمشاركة في هذه اللجنة التي كانت بالخليل أخرجتها. الآن يتم الحديث عن على العمل على إخراج قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما يطرح به العدو هو أن يكون صاحب القرار على مستوى قطاع غزة، وأن لا يتم التفويض لأي دولة تشارك في هذه القوات، ومما يفتح المجال له كما سبق وذكرت أن تكون الجبهة في غزة على غرار ما نشهده في لبنان عمليات استهداف يومية للمدنيين في جنوب لبنان بشأن وضع يعني معادلة جديدة، معادلة ردع جديدة يتحكم فيها العدو ويقول أنه صاحب هذا القرار.
برأيك إلى أين تتجه الحرب باختصار شديد؟
إلى أين تتجه
أزمة طويلة أم اعتاب
إلى
تسوية؟
إلى أين تتجه الأحداث اليوم على مستوى قطاع غزة؟ هناك معطيات جديدة، هناك معطيات كثيرة بصراحة غير واضحة حتى الآن. كل ما يتم الحديث عنه هو بصدد أو يأتي تحت باب التكهنات، لا عملية حسم. الإدارة الأمريكية غير واضحة في القرار الذي اتخذته بشأن وقف إطلاق النار. العدو يسعى باختراق وقف إطلاق النار لتثبيت عملية معادلة ردع جديدة يكون بها هو صاحب القرار. المقاومة على الأرض ما زالت موجودة، واليوم يجري الحديث عن عملية المقاتلين الذين ما يزالوا يتواجدون في رفح وكيف سيتم التعامل معهم. هناك عدة معطيات تشير حتى الآن إلى أن القوى التي تشكل معادلة الصراع في قطاع غزة ما زال كل منها يحتضن بأوراق قوة وبأوراق فاعلة على الأرض، والقرار هنا ما زال لشعبنا الفلسطيني الموجود بغزة وهو صاحب القرار الأساسي.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا بك،
حياكم الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبر.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الأستاذ حسن نمر لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حضورا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم غزة بين الحرب والوصاية، من يرسم النهاية، وأيضا اتجاهات حرب غزة نحو هدنة مؤقتة أم تصعيد جديد، وأيضا تعثر الخطة الأمريكية لإنشاء قوة دولية في غزة، وأيضا الاجتماع العربي الإسلامي وإمكانية إعادة القرار للفلسطينيين. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 8:08 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع مع باقة من التقارير ورسائل مراسلينا، ونبدأ من الذكرى 8:00 لوعد بلفور المشؤوم، منذ أن خط البريطانيون وعدهم المشؤوم لبلفور عام 1917، والخرائط ترسم بالدم والخذلان في آن واحد. وتتابعت الوعود الغربية من ساكس بيكو إلى صفقة القرن لتعيد صياغة الجغرافيا والهوية الفلسطينية وفق مصالح الاحتلال. ورغم مرور أكثر من قرن لم يزل الموقف العربي مترددا متأرجحا بين بيانات الشجب وصمت العجز. وحدها الأرض الفلسطينية تدفع الثمن الغالي من دماء أبنائها في مواجهة هذه السلسلة من المؤامرات. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي.
108 أعوام على وعد بلفور يستذكره العرب في 2 نوفمبر كل عام، يصفونه بالمشؤوم ويعتبرونه النكبة الأولى لكل العرب وليس لفلسطين فحسب. لكنهم أبعدوا عن أخذ الدروس والعبر، فكانت النتيجة نكبات متوالية إلى يومنا هذا. إنها مؤامرات قرن من الزمان وأكثر، بدأت من بريطانيا ولا تنتهي اليوم بأمريكا. الوعد الذي بدأ بدولة لليهود الصهاينة على أرض فلسطين يراد له أن يشمل المنطقة بكلها. إسرائيل الصغرى مهمة البريطانيين لليهود، وإسرائيل الكبرى مهمة الأمريكيين. اتجهت العدوانية الصهيونية نحو التصاعد، واتجه العرب نحو الانحدار في الموقف. كل عقد أسوأ من سابقه، رغم أن المؤامرة تتكشف مع مرور الزمن، وهي اليوم في أوضح تجلياتها. 31 عاما بين نكبة فلسطين عام 48 ووعد بلفور عام 1917، لم تكن العقود الثلاثة كافية ليأخذ العرب حذرهم وإعداد القوة والموقف لإسقاط الوعد، بل ساهم التخاذل وتواطؤ البعض في إنجازه. ولا يبدو أن قرنا من الزمان يكفي لإيقاظ عرب اليوم. يتكرر الوعد بتمكين اليهود أكثر، إنما باختلاف الرعاة. وحدهم العرب من بقوا على حالهم، يستنكر ترامب مساحة إسرائيل الصغرى، ويعلن نتنياهو عن إسرائيل الكبرى كعقيدة مقدسة، وتنشر الخرائط الجديدة لالتهام دول عربية بأكملها ودول بمساحات مختلفة. لكن أين العرب من كل ذلك؟
إسرائيل مجرد بقعة صغيرة مقارنة بهذه المساحة الشاسعة من الأرض، حقا مجرد بقعة صغيرة. قلت هل هناك أي طريقة للتوزيع؟ إنها صغيرة جدا.
كم يحتاج العرب من السنوات ليلعنوا ترامب ووعوده كما يلعنون اليوم بلفور؟ بمسارعتهم إلى بيت الطاعة الأمريكي يفعلون اليوم ما يستنكرونه على عرب الأمس، بل يدفعون لنكبتهم الجديدة تريليونات الدولارات. وحده محور الجهاد والمقاومة من ظهر من بين تعقيدات الصهيونية والعمالة، وصمد أمام حروب استئصاله، ووضع الكيان على حافة الزوال حتى ينجز ذلك بوعد الآخرة.
ومن وعد بلفور المشؤوم إلى آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. الزميل عفاف لوباني والصورة الصوتية التالية.
نحن نتحدث اليوم عن شهيدان وعدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار من قبل آليات ودبابات العدو الإسرائيلي، والتي تتمركز على طول الخط الأصفر والذي يمتد من مدينة رفح جنوبا وصولا إلى المناطق الشمالية. نتحدث عن إطلاق نار من قبل هذه الآليات، وأيضا تفجير للوحدات السكنية والتي شهدتها المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأيضا في وسط القطاع كان هناك قصف مدفعي تركز في المنطقة الشرقية في مدينة دير البلح، وأيضا المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. أما في مدينة غزة تركزت عمليات القصف، تحديدا القصف المدفعي، على المناطق الشرقية في المدينة، على حي الشجاعية وأيضا أطراف من حي الزيتون وأطراف من حي التفاح شرق مدينة غزة. أيضا الخروقات، الزوارق الحربية الإسرائيلية كانت تطلق النيران قبالة شواطئ بحر مدينة رفح جنوب القطاع وبحر خان يونس جنوب القطاع. أيضا نتحدث عن فيما يتعلق بالشق الإنساني للبروتوكول الإنساني لوقف إطلاق النار. حتى اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم ببنود الاتفاق، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نتحدث عن واقع إنساني صعب جداً، والأزمات الإنسانية تتعمق وتتفاقم يوما بعد يوم في ظل المماطلة الإسرائيلية بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الواقع الميداني واقع صعب جدا، والاحتلال ما زال يتنصل من بنود اتفاق وقف اطلاق النار، لا يلتزم ببنود الاتفاق فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وأيضا فيما يتعلق بفتح معبر رفح. حسب المتفق عليه أن يتم فتح المعبر بعد 24 ساعة من وقف اطلاق النار، وأن تتم يعني العملية الأولى من صفر المرضى والمصابين، والذي يبلغ عددهم قرابة 22 ألف جريح ومريض في قطاع غزة. اليوم هؤلاء المرضى يعني يعيشون ظروفا صحية صعبة جدا في ظل النقص الحاد في الأدوية وفي المستهلكات والمستلزمات الطبية. نتحدث عن انهيار كامل للمنظومة الصحية، لا تستطيع الطواقم الطبية داخل المشافي أن تقدم الخدمة والرعاية الطبية بالشكل المطلوب بسبب المماطلة الإسرائيلية وتعمد الاحتلال الإسرائيلي عدم إمداد مشافي قطاع غزة بالإمدادات المطلوبة، وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وإدخال المعدات الثقيلة، وفيما يتعلق بالكرافانات البيوت المتنقلة والخيام لسكان قطاع غزة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان، خرج الأسير هيثم سالم إلى الحرية محملا بآمال لقاء أحبته واحتضان أطفاله من جديد، غير أن فرحته انطفأت حين بلغه نبأ استشهاد زوجته وأطفاله نتيجة قصف دمر منزله أثناء وجوده في السجن. تحولت لحظة الفرح إلى مأساة تفيض وجعا وتكشف حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حتى في لحظات خلاصه. هيثم سالم اليوم يجسد وجع الأسرى الذين يفقدون أحلامهم وأعزاءهم دون أن يودعهم. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لم تكن لحظة الحرية بالنسبة للأسير المحرر هيثم سالم إلا باباً آخر للفاجعة، فبعد صبر من الاعتقال خرج الشاب من بوابة السجن محملاً بلهفة اللقاء واستعادة ما تبقى من العمر، غير أنه فوجئ بصدمة أكبر لم يجد إلا بعضاً من أفراد أسرته في انتظاره. بعد أن قضى الآخرون شهداء بغارات العدوان الإسرائيلي على القطاع،
أنا كهيثم كنت حابس دمعتي في عيني وقلت خلص بدي أشوف، لقيت هي اللحظة اللي قاعد بستناها إلي سنة كاملة، قاعد بستنى اللحظة هذه إني أشوف عيلتي. بس للأسف يعني أما وصلت المعبر وصلت للمستشفى وحبيت ألتقي مع عيلتي، الأمانة أنا انصدمت بخبر وفاتهم استشهادهم جميعا، يعني لبراء وإيمان وليان وزوجتي، ولا واحد ضل اللي فيهم، ولا واحد يعني مرة واحدة ولا واحد، تمام مش راضي تركه في مخي يعني. طب واحد من حتى يظل إشي إلي من ريحتهم ما لقيتش ولا أي إشي ولا أي إشي. الصاروخ اللي نزل على خيمتهم حرق الخيمة كلهم حرقهم معها، يعني طب أنا إيش ذنبي أنا؟ أنا ما لقيتش إلا المشط تاع البنت وما لقيتش إلا ساعة ابن براء بس، طب ليش؟
يروي والد الأسير المحرر قصة نجله للمسيرة بصوت يختلط بالقهر والذهول، يقول إن ظهور نجله بعد خروجه من السجن كان كافياً ليمزق قلوب من شاهده ويجسد حالة الفلسطيني ووضعه وتحدياته المختلفة.
لما الخروج من وإلى على الناس يعني مزع قلوب كل أهل، كل من شافه بكى، وأخاف الله أن الحجر بكى، أخاف الله الكرسي اللي كان يقعد عليه قاعد عليه بكى، النسوان يبكن، الرجال يبكوا، الشباب يبكوا، والكل يهون فيه، الأطفال هذولا إيش سووا؟ هل هم اللي كانوا داخلين في 7 أكتوبر؟ توجه إلهم صاروخ أباتشي. إيش 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 اللي سووه؟ إيش اللي سووه في حياتهم عشان نصل لهذا الأمور؟
يؤكد الأسير المحرر أن قوات العدو عملت بشكل ممنهج على تدميرهم نفسيا وجسديا داخل السجن، وأن الظروف كانت بالغة القسوة ولا تزال كذلك بالنسبة لكل الأسرى الذين تركهم خلفه يعانون أمراضا جلدية خطيرة.
اشتغل علينا الجيش بشكل عام على نفسياتنا، دمرنا جسديا ونفسيا. كانت الظروف صعبة كتير، يعني مش قادر، يعني أنا أكثر من هيك، يعني أكثر من، يعني ما كناش في أوتيل، ما كناش في فندق، لا كنا إحنا في سجن في تعذيب. كمان جيب علاج للأسير هذا البعنى، أنا جبت سبت وراي أسرة ملانين فطريات يا أخي، لهنا مليات جريم فطريات، هنا كله فطريات، كله فطريات، ملان فطريات وحساسية، ما فيش لهم علاج. بقول لك أنت بس علاجك اشرب مي، غيرك لا.
لا ينسى الأسرى المحررون رفاقهم في سجون ومعتقلات العدو، حيث يقاتلون داخل عتمة دون دواء ودون صوت يصل إلى العالم، وتبقى شهادة هيثم رسالة واضحة أن كل لحظة حرية مجرد نافذة صغيرة تفضح جزءا من جدار كبير من الظلم. هنا لا تبدو الحرية احتفالا بل اختبارا جديدا للقدرة على الصبر، وجراحا أعمق من كل جراح الأسر. بين الانتظار وحقيقة الفقد يبقى الأسير المحرر شاهدا حيا على ثمن النصر وعلى ظلم لا ينتهي.
في القدس اقتحم مستوطنون الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت المصادر نفسها أي أن المستوطنين نفذوا إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس. إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وطول كرم وقلقيلية وطوباس وعدد من البلدات القريبة منها، ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين. في نابلس اعتقلت القوات 5 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات في المدينة وبلدة بيت فوريك، فيما شهدت طول كرم اعتقال شاب بعد اقتحام محيط الجامع القديم. في طوباس دهم الجنود محل تجارية قرب جامعة القدس المفتوحة، بينما اندلعت مواجهات في قباطية جنوب جنين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاصة تجاه شبان فلسطينيين. كما شهد مدخل مخيم الأمعري بالبيرة مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل مضيئة وغازية بالتزامن مع اقتحام المدينة الملاصقة لرام الله. وفي رام الله نفسها اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد ونعلين ودير جرير، ودهمت عددا من المنازل. وإلى الجنوب من بيت لحم أقدم مستوطنون على إحراق أشجار زيتون ومهاجمة مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب دوار تقوع، فيما شملت الاقتحامات أيضا مدينة بيت لحم وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ومدينة درة جنوبها. مستمعينا الكرام، مزيد من الفضائح بدأت تسمع داخل الكيان بعد انخفاض أصوات الحرب في غزة، وأحدثها يضرب أكبر مؤسسة نقابية عمالية في الكيان. فضيحة فساد كبرى تتوسع تداعياتها لتطال مستويات سياسية عليا في الكيان، وسط مخاوف داخل الكنيسة من أن التحقيقات قد تمس وزراء في الحكومة. ووفق تقديرات إعلامية وسياسية عبرية، فإن وزيرا واحدا على الأقل من حزب الليكود متورط في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية مصافحة الأيدي أو قضية الهيستدروت، مع ترجيحات بوجود أسماء إضافية قيد الفحص، مما يهدد بإشعال أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
كلما تعمقت الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني تتكشف معها قضايا الفساد تباعا، فبعد فضيحة مؤسسة التأمين الوطني والفشل الحكومي في الإصلاح التي كشف عنها موقع كلكليست العبري، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا يعكس حجم الفساد داخل الاتحاد العام لنقابات العمال في الكيان الهيستدروت. يد تصافح اسم العملية التي قامت بها شرطة الاحتلال والأجهزة المختصة، وأسفرت عن اعتقال رئيس الاتحاد العمالي أرنون بير دافيد وزوجته، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 محتجزا ضمن قضية فساد خطرة يشترك بها ما يزيد عن 350 صهيونيا. الفضيحة تكشف عن شبهات في العلاقة بين النقابات والمؤسسات والسلطات المحلية، إذ تدخلت المصالح الاقتصادية بالسياسية بين القطاعات، وهي إحدى نتائج التحقيقات الحالية بعد توقيف أحد رجال الأعمال الكبار في الكيان، والذي اتضح أن له دورا كبيرا في التعيينات والوظائف في قطاعات مختلفة والتأثير على توجهاتها.
هذه واحدة من أخطر القضايا التي شهدناها على الإطلاق. هناك صلة بين رجال الأعمال وكبار الشخصيات في الاقتصاد. سنتحرك بحزم ودون خوف من التحقيق مع كبار الشخصيات للوصول إلى الحقيقة.
ما يثير قلق الداخل الإسرائيلي أن الفساد داخل الهيستدروت ضخم وبنيوي وينبئ بأزمة كبيرة بين القطاعات النقابية، فالهيستدروت يعد داخل الكيان ركيزة اجتماعية، وبالتالي فإن القضايا المكتشفة تعد من إحدى أخطر قضايا الفساد التي قد تؤدي بحسب مطلعين إلى تراجع الثقة بالاتحاد العمالي وتضاؤل شرعيته في المجتمع الاستيطاني.
من المدن والعواصم حول العالم تظاهرات حاشدة نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان المستمر على سكانها، وانتقد المحتجون مواقف الحكومات الغربية الداعمة للكيان واعتبروها مشاركة في الجريمة بحق الإنسانية. الزميل مصطفى عامر والتقرير التالي.
في إطار المسيرات الأسبوعية الداعمة لغزة، خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من الدول الأوروبية رفضا للاختراق المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع واستمرار الحصار من قبل العدو الإسرائيلي. العاصمة الفرنسية باريس شهدت تظاهرة حاشدة نددت باستمرار القصف الصهيوني على غزة والتلاعب في إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استنكرت دعم ترامب لجرائم العدو المرتكبة في غزة وصمت دول الغرب.
الإسرائيليون لا زالوا مستمرين في التدمير والقصف، لا زالوا يحتلون نصف قطاع غزة في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار.
With Mr. Trump's use of expressions such
لقد ضللنا ترامب بشكل كلي باستخدام تعبير وقف إطلاق النار وخطة السلام، فإسرائيل تنتهك الاتفاق بوحشية. أكثر من 200 فلسطيني قتلوا منذ وقف إطلاق النار.
كما خرجت تظاهرة كبيرة في برلين الألمانية رفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات تدعو لوقف فعلي للعدوان على قطاع غزة، وطالبت الدول الأوروبية للضغط على كيان العدو لإيخاف الجرائم المستمرة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما نددت بسياسة المستشار والحكومة الألمانية المنحازة مع العدو الإسرائيلي. وفي مدينة مانشستر البريطانية خرجت تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة، رفعت هتافات الحرية لفلسطين وفلسطين من البحر إلى النهر، واستنكرت خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار في ارتكاب المجازر. وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة جابت شوارع المدينة رافعة الأعلام الفلسطينية وعبارات التنديد الشديدة بالعدو الإسرائيلي، مطالبة العالم بالتدخل لإدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لقطاع غزة في ظل استمرار العدو في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وخرجت في مدينة ميلانو الإيطالية تظاهرة طالبت بفك حصار العدو الإسرائيلي على قطاع غزة وإيقاف الخروقات والجرائم المستمرة منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله. الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. بوذيشيان يؤكد أن طهران لا تسعى للحرب أو الصراع، ويتوعد برد سريع وساحق في حال ارتكاب العدو أي خطأ. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تشن اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. أسعدتم مساء أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوذيشيان أن إيران لا تسعى للحرب أو الصراع بأي شكل من الأشكال، لكن قدراتنا الدفاعية الحالية لا تقارن بما كانت عليه قبل العدوان الأخير على إيران، محذرا من أن العدو إذا أخطأ فسيواجه برد سريع وساحق. وأشار بوذيشيان إلى أن العدو يسعى لتقسيم وإضعاف إيران والدول الإسلامية الأخرى، داعيا هذه الدول إلى الوقوف صفا واحدا في وجه أعدائها. ولفت بوذيشيان إلى الضغوط والعقوبات المتزايدة على إيران، وقال إذا استفدنا بشكل صحيح من قدرات جيراننا يمكننا تحييد العقوبات وتحويلها إلى فرص لتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة. اعتبر حرس الثورة الإسلامية الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي عملا عفويا ودفاعيا واستباقيا لوقف التدخلات الأمريكية في الشأن الإيراني. المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أكد دخول وكر التجسس يأتي انطلاقا من فهم عميق للمخططات الأمريكية ضد إيران، مشيرا إلى الإخفاقات التي منيت بها الولايات المتحدة طيلة العقود الماضية مقابل الانتصارات الإيرانية. العميد نائيني شدد على أن إيران ستحقق بقدراتها الهائلة جزءا كبيرا من قوتها إذا استطاعت تعزيز كفاءاتها الإدارية، واصفا الاقتصاد القوي بركيزة الاستقلال والازدهار. أكد البيان الختامي لمسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي أن تعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية واستمرار الاستراتيجية الردع أمر